بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وما زلنا نتكلم عن الدور الرابع، ونحن بصدد الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل ومنهجه في الاجتهاد. في الدرس الأخير كنا نتكلم عن موقفه من المصالح المرسلة أو ما يسمى بالاستصلاح، وقلنا إنه ممن يأخذ بهذا المبدأ، يعني يعتبر أن دليل المصلحة المرسلة مصدر من المصادر الفرعية في الشريعة الإسلامية. عرفنا المصالح المرسلة وبينا موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى منها. ثم إن بعض الإخوة ذكر لي أننا عندما تحدثنا قبل ذلك عن موقفه من ما يسمى بسد الذرائع، وهو أيضا مصدر من المصادر الفرعية للشريعة الإسلامية، تحدثنا حديثا موجزا عن ذلك وعن موقف الإمام أحمد من هذا المصدر، ثم أحلنا الحديث التفصيلي عنه إلى درس آت، وانتقلنا بعد ذلك إلى الاستصلاح، ولم نوفي موضوع سد الذرائع حقه. طيب، إذا نعود الآن إلى الحديث عن سد الذرائع. المراد بكلمة الذرائع الأسباب. في اللغة العربية سبب وذريعة بمعنى واحد. نعم، إذا قلت لزيد من الناس هذا العمل الذي تعمله ذريعة لفتنة كبيرة، يعني سبب لفتنة كبيرة. نعم، أو إذا قلنا دراستك للشريعة الإسلامية بدقة ستكون ذريعة لصدق التزامك بأوامر الله، يعني ستكون سببا. نعم، فكلمة سد الذرائع تعبير عن مصدر فرعي من مصادر الشريعة الإسلامية. ما هو هذا المصدر؟ باختصار نقول معناه أن الشارع جل جلاله إذا كلفنا بأمر، فكل ما يتعين سبيلا إليه فهو أيضا مأمور ومطلوب، وكل ما نهانا عنه الشارع، كل شيء نهانا عنه الشارع، فكل ما يؤدي إلى هذا الشيء الذي نهانا الشارع عنه هو الآخر يصبح منهيا عنه. يقول زيد من الناس: طيب ما وجدت نص من القرآن على أن هذه الوسائل إلى الواجبات واجبة؟ ما وجدت في القرآن أو السنة نص على أن الوسيلة إلى المحرمات محرمة؟ نقول الوسيلة إلى المحرم حكمها حكم المحرم، الوسيلة إلى الواجب حكمها حكم الواجب، والوسيلة إلى المباح حكمها حكم المباح. هذا شيء معروف بالعقل ومعروف بالدراية الفطرية، ولا داعي في ذلك إلى نص. لذلك سموا دلالة مبدأ سد الذرائع على الحكم دلالة فرعية، دلالة فرعية. فما موقف الأئمة من مبدأ سد الذرائع كمصدر من مصادر التشريع؟ الحقيقة المذاهب الأربعة يأخذون بقدر معين من هذا المبدأ، لكن الإمام مالك والإمام أحمد يبالغون في الأخذ بسد الذرائع أكثر من غيرهم، يعني أكثر من الشافعي، أكثر من السادة الأحناف. نعم، وسنجد في التفصيل الذي نقوله ما يزيد الأمر وضوحا، ما يزيد الأمر بيانا. نذكر بعض الأمثلة. الباري عز وجل أمرنا بأن نتحابب ونتآلف، ونهانا عن التباغض. طيب، هاتاني المسألتان أحكامهما داخلة في المقاصد. الشارع له مقصد أن يتآلف المسلمون وأن يتآخوا وأن يتحابوا، له مقصد أن لا يتباغضوا. طيب، من الوسائل التي تحقق التحابب التزاور، عيادة المريض، إكرام الضيف مثلا. هذه الأمور ماذا تصنع؟ تغذي هذا المقصد من مقاصد الشريعة. إذن التزاور أصبح مطلوبا، عيادة المريض أصبح مطلوبا، إكرام الضيف أصبح مطلوبا. واضح كيف؟ ليس لذاته، ولكن لأنه وسيلة إلى مقصد من مقاصد الشارع، وهو أن يتآلف الناس. طيب، الشارع جل جلاله نهى عن التباغض كما أمرنا بأن نتآلف، نهانا عن التباغض، حذرنا من التباغض. هذا مقصد من مقاصد الشريعة. هنالك وسائل كثيرة تثير التباغض، تغذي التباغض، الشارع نهى عنها لأنها توصل إلى محرم. ما أوصل إلى محرم فهو محرم. يعني مثلا رجل تقدم إلى أسرة وأراد أن يخطب منها، زيد من الناس جاء في الوقت ذاته إلى الأسرة وزاحم هذا الرجل، هو الآخر أراد أن يخطب هذه الفتاة في الوقت ذاته، هذا ماذا يصنع؟ بيصير التباغض ولا لا؟ يعني هذا عم يسيء إلى الأولاني. فالشارع إذا نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا لذات الأمر، ولكن لأن هذه العملية تثير التباغض، والتباغض ممنوع. طيب، كذلك المساومة على سوم الآخر. نعم، زيد من الناس يمر في السوق فرأى رجلا يساوم صاحب محل على شراء مثلا سجادة متاع، أعجبته هذه السجادة، رأسا ندخل، قال لا تبيعه، أنا بشتريها منك بأكثر. هذا اسمه السوم على سوم يا أخي. هلا لو الشارع فتح المجال، إيه معلش شو عليه؟ ما الذي يحصل من جراء ذلك؟ الناس بيتباغضوا. يعني هذا الأمر يفتح باب التباغض بين الإخوة الذين يأمرهم الله عز وجل بأن يتآلفوا. فإذا الشارع نهى عن أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه سدا للذريعة، نهى عن أن يسوم على سوم أخيه سدا للذريعة. فكان شو بيسوي؟ بيستنى ان تمت البيعة بيكون مو من حظه مو نصيبه، وما تمت البيعة حمل حاله راح بيجي دوره هنا بيدخل. الحقيقة هذا من الأمور التي ذكرها رسول الله، ومن ثم استند إلى ذلك الإمام أحمد والإمام مالك والقائلون بسد الذرائع عنه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكل ما كان وسيلة إلى مقصد من مقاصد الشارع، ونهى عن كل ما كان وسيلة إلى محرم من المحرمات. إذا نحن كمان نمشي بهذا المنوال. نعم، مو ضروري بقى يكون الأمر قد نص عليه رسول الله أو جاء في القرآن، المبدأ هو هو ونسير على هذا المنوال. نعم، هنالك أمثلة كثيرة لهذا الموضوع. يعني نحن نأتي بأمثلة يعني حديثة، مثلا الشارع ندب الإنسان إلى قيام الليل. قيام الليل يعني التهجد مندوب، لكن مندوب بشكل مؤكد يعني. طيب شاب من الناس نومه تقيل، وجد أنه ما بيستطيع يؤدي هذا العمل المندوب إلا يجيب منبه يحطه جنب منه ويهيئه. نعم، استعماله لهذا المنبه لكي يوقظه في الوقت المناسب من الليل أصبح هو الآخر مندوبا، لأنه هاي الوسيلة يلي هو بالنسبة له بتيسر له القيام من الليل. يعني واحد بيقول نعم يندب أن يتخذ الإنسان مثل هذا الإنسان لنفسه منبها يضعه عند رأسه قبل نوعد. يقول منين شفت الحكمان؟ لا شفنا لا بالقرآن ولا بالسنة. وضع كيف؟ فماذا نقول؟ نقول عندنا قاعدة استقصائية استقصيناها من كل أحكام الشريعة الإسلامية اللي جاءت في القرآن واللي جاءت في السنة، أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وسائل الشيء تأخذ حكم ذلك الشيء نفسه. مشروع وسيلته مشروعة، محرم وسيلته محرمة، واجب وسيلته واجبة، مندوب وسيلته مندوبة، وهكذا. طيب هذا الإنسان يسن أن يقوم فيتهجد وما بيقدر ينام وما بيقدر يستيقظ هكذا. إذا اتخاذ هذه الوسيلة بالنسبة له أصبحت أمرا مندوبا، أصبحت أمرا مندوبا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فقال أحدهم: يا رسول الله كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة. 100 تسبيحة. طيب إذا لكان لازم نحن مشان نكسب 1000 حسنة نسبح 100 تسبيحة ونعدهم. طيب كيف بدنا نعد 100 تسبيحة؟ أكيد بدنا نغلط. صفا هيك قال والله يعني وسيلة، يا بنجيب 100 بحصة بنعدها، أو منجيها الوسيلة المختلقة التي اخترعت فيما بعد اللي هي اسمها السبحة. نعم، بيمسك بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. نعم، دارت 700 مرة، إذا فقد سبح الله 100 مرة ونال 1000 حسنة. بيجي واحد بيقول هاي بدعة، منين جبتوا لنا السبحة؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام جهال. يعني لو قلت لهم لك يا أخي هذا داخل بمبدأ سد الذرائع، يقول لك شو هذا سد الذرائع؟ منين جبت لي إياه؟ في بالقرآن شيء اسمه سد الذرائع؟ في بالسنة شيء اسمه سد الذرائع؟ هي المشكلة. فماذا نقول؟ نقول ثبت لدى استقصائنا للأحكام التي ذكرها القرآن وللأحكام التي ذكرها رسول الله أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فما كان وسيلة إلى عمل محرم بحد ذاته تصبح هذه الوسيلة أيضا محرم. بسهر لساعة 12 بالليل وهو يعلم أن سهره إلى هذا الوقت يمنعه من القيام إلى صلاة الفجر في ميقاتها، يعلم ذلك. طيب وسيلة ذهاب صلاة الفجر عليه ما هي؟ سهره. إذن أصبحت هذه الوسيلة حكمها حكم النتيجة اللي هو ذهاب صلاة الفجر. سهر إلى الساعة 12 أو بعد 12 شو بيسبب؟ بسبب فوات صلاة الصباح. إذن كما أن تركك لصلاة الصبح محرم فالوسيلة التي أدت إلى ذلك أيضا محرم، هذا شيء ثابت لا شك في ذلك. سواء النبي ذكر لك أن النبي مثلا ما قال لا تسهر، لكن عندما أمرك بالمقاصد كأنه قال لك اتخذ الوسائل التي توصلك إلى المقاصد. شوف بقى هي الوسائل التي توصلك إلى هذه المقاصد ما هي، وضع كيف. طيب الفقهاء ذكروا في باب البيع حرمة تلقي السلع من الركبان الذين يأتون من بلاد أخرى إلينا خارج دمشق، ناس جايبين سمنة مثلا، جايبين مؤونة من بلاد أخرى من خارج دمشق، بيجي التاجر بيروح بيروح بيطلع لبرا دمشق بشي 4-5 كيلو، بيشوفن شو جايبين معكن والله سمنة، والله بيقول لهم سمنة رخيصة هالأيام، لا يا ريتكن جبتوا شغلة تانية، ماشي الحال بديش بتبيعوها بهكذا، بيروح بيشتريها منن برا مشان ما يفوتوا على السوق يعرفوا السعر الحقيقي للسوق. طيب الشارع نهى عن ذلك. طيب لماذا؟ لذاته لا ما في مانع، يمكن اشتريت بداخل مدينة دمشق ولا اشتريت من الخارج، بحد ذاته البيع فرتكل. لكن لما كان هذا العمل وسيلة إلى نوع من أنواع الظلم فكل ما كان وسيلة إلى محرمين يصبح هو الآخر محرم. قال له لا هذا ما بيجوز بهذا الشكل، وضع كيف. طيب هذه أمور منصوص عليها، لكن بقى الإمام أحمد توسع، ما دام هذا شيء قرأناه في كتاب الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقرأناه في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن من طبقها القاعدة في كل ما يجد. قال الإمام أحمد إذا احتاج جارك مثلا إلى طعام واضطر إليه ولم يكن يملك ما يشتري به حاجته من هذا الطعام وكان بوسعك أن تعطيه إن على سبيل الصدقة أو على سبيل الدين فلم تفعل ذلك ورأيت حاجته الماسة للطعام ولم تفعل ذلك حتى هلك الرجل وقضى نحبه جوعا، يقول الإمام أحمد هذا الإنسان الذي رآه على هذه الحالة يكلف بدفع الدين رغم أنه ما قتله لا عمدا ولا خطأ ولا شبه عمد، ما قرب عليه، لكن يكلف بذلك. لماذا؟ لهذا المبدأ، لأنه عندما نظر إليه وهو بحاجة إلى الطعام فلم يعطيه من ذات يده ما ينجيه من ذا السقط ومن الهلاك حتى هلك، كان وضعية هذا الإنسان سببا في هلاكه. ونحن نقول الوسيلة تأخذ حكم المقصد، قتل هذا الإنسان حرام، إذن ما يودي إلى قتله أيضا حرام، ما يودي إلى موته إذا كان بتسبب منك حرام وانت تسببت. لما كيف تسببت؟ كان بإمكانك انك تعطيه من ما تملك شيئا فلم تفعل. اذا فكأنك قد قتلته، لاننا نقول الوسيلة تأخذ حكم المقصد. هذا ما يقوله الامام احمد رحمه الله تعالى. طيب، النهي عن المنكر طبعا واجب بالوسيلة التي يملكها الإنسان، والوسيلة هي اللسان، هذا شيء معروف. الوسيلة الأخرى بالضرب بالقتل مدري إيش، هي وسيلة دولة. أما نحن فوسيلتنا في النهي عن المنكر هي اللسان والنصح وما إلى ذلك. طيب، رأيت منكرا في قارعة الطريق، منكرا ما، وتملت، أردت أن تنكر على هذا الرجل، تقول له يا هذا، هذا منكر غير جائز، اتق الله، توب إلى الله، نعم هذا لا يجوز لك. فكرت وغلب على ظنك أو تيقنت أنك إن فعلت ذلك تسبب عن إنكارك هذا منكر أشد، منكر أشد، يصير في فتنة، ممكن يقتلك. أو أنت مثلا تقوم بوظيفة هامة جدا مثل هذا العمل، مثلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر التعليم، وغلب على ظنك أو تيقنت أن إنكارك لهذا المنكر سيقطع عن الناس هذا الرفض، ما تستطيع أنك تقوم بوظيفتك آمرا ناهيا معلما ناصحا. نعم، إذن ماذا تصنع؟ شوفوا بقى هنا الأمور اجتهادية. ننظر إلى المنكر الذي نريد أن ننهى عنه، واضح كيف، وإلى المنكر الذي سيتسبب عن سكوتي عن تعليم والاتصال بالناس وموعظته وما إلى ذلك، أيهما أشد وأخطر؟ قال والله قطع، نعم، هذا الدرس عن الناس وقطع استمرار النصيحة أخطر من منكر يتعلق بشخص واحد. إذن بنضحي بهذا المنكر ونسكت عنه ولا ننهى عنه في سبيل أن لا يتسبب عن نهينا منكر أشد، منكر أخطر. هذا الكلام صحيح اجتهاد، لكن اجتهاد يعتمد على مبدأ متفق عليه وهو مبدأ سد الذرائع. نعم، والإمام الغزالي في كتابه الإحياء باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفصل هذا الكلام تفصيلا طويلا ويبين لنا جوانب كثيرة تفصيلية لهذا الأمر. نعم، لكن إذا وجدت أن المنكر الذي تريد أن تنكره أخطر من المنكر الذي سيتسبب عن إنكارك، لا أنكر، نعم، ولا بأس. واضح كيف؟ ملها مكان له، مكان للمحرمات، وعلمت أنك إذا نهيت نجحت في إغلاقه، من نجحت، نعم، رح صاحب الملهى رح يقتنع من كلامك ورح يفهم كلامك ورح يتعظ ويسكر، نعم. لكن ممكن أن يتسبب عن ذلك شيء يخصك، وظيفة والله لك طارت الوظيفة، خليها تطير الوظيفة مع الأشي ما دام هذا المنكر تسبب عنه إغلاق منفذ من أخطر المنافذ إلى المحرمات. واضح كيف هذا الكلام؟ طيب، بيع السلاح أثناء وجود فتن، نعم، الإمام أحمد قلنا يتوسع بيقول ما بيجوز بيع السلاح في هذه الفترة، ولو تم البيع، البيع باطل، البيع باطل، نعم، نعم. لماذا؟ قال لأن عملية البيع والشراء بحد ذاتها جائزة، الشارع جل جلاله أجاز ذلك. نعم. ولكن هذا البيع للسلاح، بيع السلاح في فترة توجد فيها فتنة، نعم، عمل مباح لكن قد ينتج عنه شيء محرم يغذي هذه الفتنة. فالإمام أحمد يقول البيع حرام، وبس حرام وباطل كمان، العقد باطل. الإمام الشافعي هون بيقول لا، ما وصلت لهون، لأننا إذا فتحنا هذا الباب وقلنا كل ما هو مباح إذا وجد من يستعمله لمحرم ينقلب المباح فيصبح محرما، معنى ذلك يا ما مباحات بنسكر بابها. لا مو هيك. يعني مثلا العنب، كثار ان اللي بيشتروا العنب مشان يتصروا خمره، لو قلنا بما انه في 40% من الناس 50% بيساووا العنب خمره، اذا ما لازم نزرع عنب. يقول الامام احمد نحن افسدنا من حيث اردنا الاصلاح، ولعل الإفساد الناتج عن منع زراعة مباح من المباحات تتحقق من ورائه مصالح شتى أخطر وأهم من هذا. والمباحات دائما في ناس بيستعملوها لمحرم، لكننا لا نذهب إلى هذا إلا إذا عرفنا أنه أكثرهم ينتخذه لسكر. نعم، عرف في نوع من العنب والله هذا 80% كله عم يساووا خمرة. ها، يقول الإمام الشافعي هنا نمتنع عن ذلك ونقول زراعة هذا النوع محرم، لكن العنب الآخر لا. لا. وهكذا كثير من المباحات. لو قلنا إن في الناس من يستعملها لمحرم إذن فينبغي أن نغلق باب المباح، لو فعلنا ذلك لشلت الحركة الاقتصادية وحركة المصالح من المجتمع. نعم، وهذه النقطة الخلافية بين الإمام أحمد والإمام مالك من جانب، وبين الشافعية والحنفية من جانب آخر. وين بتكون؟ مو بالواجب الذي لا يتحقق إلا بوسائله، أي محل اتفاق، ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، قولا واحدا. لا. لا، لكن أمر أباحه الشارع، أمر أباحه الشارع، وعلمنا أن في الناس من يستعمل هذا المباح لي محرم، هل يجوز لنا أن نلغي المباح كله ونسد بابه من أجل وجود أناس يستعملون هذا المباح المحرم؟ هنا الإمام أحمد يبالغ يقول نعم منحرمه، الإمام الشافعي يقول لا ما منحرمه، واضح لا ما منحرمه. لا، الشارع جل جلاله أجاز يعني تصنيع كل ما يحتاج إليه الناس من أنواع المصنوعات من الثياب والحياكة وأي شيء يتوقف من ذلك. طيب، ولكن هذا يتوقف على التعامل مع دول الأخرى الغير المسلمين، يتوقف على مواصلتهم، شراء منهم المادة الخام وما إلى ذلك. وهذا لابد لإنجازه من أن نسافر إلى تلك المجتمعات ونعتك بهم ونتعامل معهم، يصير في لقاء وتواصل بيننا وبينهم. في ناس قالوا والله لاحظنا أنه هذا الشيء عم تتسبب عنه انتشار العادات السيئة الموجودة هناك ودخولها إلينا، أم يتسبب عن ذلك عدوى الأخلاق الذميمة الموجودة في تلك المجتمعات تأتي إلينا. قال شو بنسوي؟ قال لأنه مدام هذه العلاقة وسيلة لذلك المحرم، إذن نقول لا يجوز لنا أن نبني الصناعات، ولا يجوز لنا أن نتعامل معها، ونغلق الباب. نقول لا لا. كما أن هذا التواصل يكون سببا في بعض الأحيان لعدوى الأخلاق الذميمة التاتي إلينا، هذا التواصل سبب أيضا لصناعات قد ترقى من المباح إلى المطلوب المندوب، وربما قد ترتقي هذه الصناعات من درجة المندوب إلى درجة الوجوب. فأنت هالوسيلة عم تصير أداة غذاء لمندوب أو واجب، وبصير كمان وسيلة لمحرم، فلا بد من التمحيص في هذه الحالة. نعم، لا، الأصل الإباحة، ونقول لا نسد هذا الباب، لكننا نقول على المسلمين أن يكونوا أصحاب مبدأ، وأن لا يندلقوا، وأن لا يكون الواحد منهم إمعة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يكون أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. نعم، واضح كيف؟ طيب، إذن عرفنا هذا المبدأ وكيف يأخذ الإمام أحمد به ويتوسع فيه. في أمور منه يعني تدخل سد الذرائع ما فيها خلاف منه، لأنها وسيلة لا مناص منها لأداء الواجب، لا مناص منها، الكل متفقون بالمنطق، ما في خلاف منه. رجل اعتدى على أرض لزيد من الناس فتصبها وأقام داخل هذه المزرعة التي ليست مزرعته، قاعد بداخل المزرعة، شو واجبه؟ أنه يخرج، ما بجوز له يستعمل المزرعة. طيب مشان يخرج من المزرعة مضطر أنه يستعملها، شلون بده يستعملها؟ هلا هو موجود بنص المزرعة، بده يمشي هيك عم يستعملها، بده يمشي هيك لحتى يطلع منها. طول ما هو عم يمشي شو عم يساوي؟ عم يستعمل هذه المزرعة. لكن هذا الاستعمال يا مرحبا به، لماذا؟ لأنه هو الوسيلة التي لا بد منها للتخلص من هذا الأمر، هي ما فيها خلاف. لكن أمور أخرى فيها خلاف، من أشهر الأمور الخلافية، نعم، موضوع المرأة التي طلقت 3 طلقات بائنة، وجاء زيد من الناس فأراد أن يتزوج هذه المرأة البائنة، نعم، وكان يقصد من ذلك أن يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها لتصبح حليلة أو مباحة لزوجها الذي طلقها 3. أشفق عليها في الأسرة مكونة من زوج وزوجة وأولاد وصغار وما إلى ذلك، الأسرة هذا ستتبعثر والأولاد يضيعون، نعم، وربما يشقون، فدفعته الشفقة إلى أن يتزوجها زواجا صحيحا بدون قيد وبدون شرط ثم يطلقها. هل الإمام أحمد والإمام مالك يقول مبدأ سد الذرائع هون بيلعب دور، نقول هذا ذريعة لارتكاب محرم. شو ارتكاب المحرم؟ قال أنت وتزوجت، ينبغي أن يكون الزواج ذريعة لحياة زوجية دائمة، هذه هي الغاية التي شرع الزواج لها، فأنت لازم تتخذ من الزواج ذريعة لإيش؟ للاستمرار والاستقرار. أنت ما هيك قصدت، جعلت هذا الزواج من المرأة المطلقة ذريعة لأن تعود إلى زوجها الأول، إذن أنت لم تقصد بالزواج ما قد شرع زواجه من أجله. لذلك نعم مبدأ سد الذرائع يقتضي أن هذا عمل محرم، وهذا الإنسان بدل ما يعني يتقرب إلى الله بهذا الشيء ارتكب معصية، ولا يجوز للزوج أن يعود إلى زوجته. الإمام الشافعي قال لا، إذا كان هذا القصد الذي قصده الإنسان الثاني مشروعا، وكان الزواج في مظهره وشرائطه وأركانه متوافرة، فالزواج صحيح. لا ننظر إلى الباعث، وإنما ننظر إلى العمل، أركانه موفورة، زواج صحيح، ما في تأقيد، ما في شرط يلغي، لا أبدا أبدا. طيب ما بننظر لقلبه بقى شو قصد، لا قد صحيح. شوفوا كيف الفرق بين الإمام أحمد والإمام الشافعي، وبناء على ذلك يقول الإمام الشافعي هذا صحيح. ولما بيتناقش بقى الإمام الشافعي غريب في قدرته النقاشية، بيقول له للإمام أحمد إذا كان رجل نعم عنده دار كتير جميلة وظريفة، ووجه رجل طماع باغي معتدي أعجبته هذه الدار وعرف أنه سيستلبها منه، وهو ضعيف ما بيقدر يعني يدافع عن حقه، لكن فيه له صديق قوي جدا جدا يستطيع، قال له لك تعال لبيعك بيتي بيع صوري قبل ما يجي هذا الإنسان وينعم ويستضعفني وياخذ له بيعك ياها، وانت ما بيقدر ياخذها منك، انت لك سطوة ولك دولة ودولة بتعرفك، بيع صوري الله يخليك. باعوا ياها، بعتك اشتريتك الثمن وكل شيء شروط الثمن. قال له الإمام أحمد البيع صحيح ولا مو صحيح؟ قال له والله صحيح. قال له وين الباعث؟ هذا الرجل اشترى هذه الدار لا من أجل أن يقتنيها، وإنما من أجل أن يحافظ عليها لصاحبها. والدليل على ذلك لما بيروح الخطر بيرجع بيقول له أعطيني مصاري خذ البيت. إذن يجوز العقد ولو لم يكن سببه الباعث الأساسي إذا كان الباعث الثاني مشروعا. نعم المسألة فيها أخذ ورد. نعم المسألة في هذا الكلام. طيب إذن هذا هو أيضا مصدر هام عند الإمام أحمد، وهو أيضا بالقيمة الذاتية وبالاتساع الذاتي عند الإمام مالك. في كثير من المسائل الخلافية بين الإمام أحمد وبين بقية الأئمة سببه الاتساع بمبدأ سد الذرائع، يعني الحيطة بيحتاط. نعم خلص، ما دام في ناس هلا بهالبلد صاروا كتار يشربوا خمرة وبيعملوا العنب خمرة، إذا ما عاد نزرع عنب. ما دام هنالك أناس يشترون الأسلحة من أجل أن يستثيروا بها الفتن، إذا لا يجوز. بقية الشافعي المذهب يقول فيها تفصيل. نعم. طيب نقف عند هذا الحد، بقي أن نعود وسيكون هذا في درس قادم إن شاء الله إلى الحديث عن المحنة التي وقع فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسبب هذه المحنة، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدتنا المباركة هذه مكلوءة بعين عنايتك وأتم رعايتك يا رب العالمين. اجعلها بلدة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. طهر اللهم بلدتنا المباركة هذه من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هادي المضلين اهد عبادك التائهين، اهد عبادك الفاسقين، اهد عبادك الضالين والمفتئتين على شرعك وعلى عبادك يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعل معصيهم سببا لحرماننا من الرزق الذي تكرم به عبادك، وتكرم بها بهائم الأرض، وتكرم بها الأطفال الرضع والشيوخ الركع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تهلكنا بجريرة أفعالنا ولا بجريرة أفعال غيرنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إن لم يكن في قضائك هداية عبادك الطغاة المفتئتين على شرعك والحاقدين على قرآنك، فنسألك اللهم أن تنزل عذابك الواصب بهم عاجلا غير آجل، وأن تجعلهم عبرة للمعتبرين حتى تستجيب دعاءنا وترفع هذا البلاء عنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، حتى نجد اليوم الذي تأمر فيه سماءك أن تمطر فتمطر، وتأمر فيها أرضك أن تنبت فتنبت. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي طيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين.